الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. يا اخواني بارك الله فيكم. في واحد له سياره مرسيدس حمراء على باب الكراج، بس يحركها لله عز وجل، في متسع على اليمين، في كراج فوق. يعني من فقه المسلم دائما انه ما يسكرش الطريق على اخوانه. وكمان سياره هنداي برضه في على باب الكراج، يعني بس يجي الواحد بلاش يسكر الباب على الكراج، لانه بيدخلوا وبيطلعوا احيانا بارك الله فيكم. والمسلم هين لين، والمؤمن كالنحله لا تاكل الا طيبا ولا تضع الا طيبا، بارك الله فيكم. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم امهاتكم واخوات وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخت وبنات الاخ وبنات الاخت وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما. شرعنا أيها الإخوة في كلام حول المحرمات من النساء. هناك نساء أيها الإخوة محرمات، أول ما ذكر الله عز وجل في المحرمات من النساء اللي هي امرأة الأب: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. قال ابن كثير: هذا نص في تحريم زوجة الأب على الابن بمجرد العقد، دخل بها أو لم يدخل. وهذا هو الصحيح الذي ذكرناه، يعني لو أن أبا عقد على امرأة بعدين طلقها ما دخل بها، هذه المرأة تحرم تحريما مؤبدا على ابن ذاك الرجل. أب عقد على امرأة أراد أن يتزوجها لكن ما دخل بها، فبمجرد العقد تصير محرمة على الابن. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. واللفظ مشترك كما بينا الخلاف في الدرس الماضي في النكاح في مسألة الدخول ومسألة العقد. مسألة الدخول ومسألة العقد، الجمهور أن زوجة الأب تحرم على الابن بمجرد العقد، بمجرد العقد. طيب، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. هذا أيها الإخوة يدخل فيه النكاح، لكنه لو زنى بامرأة، لو زنى بامرأة فهل تحرم هذه المرأة على الابن؟ هل تحرم هذه المرأة على الابن؟ الجواب: لا تحرم، لقول ابن عباس رضي الله عنه: إن الحرام لا يحرم حلالا، إن الحرام لا يحرم حلالا. رجل زنى بأم امرأته، زنى بأم امرأته حماته، ما هي محرم عليه، قال: هل تحرم عليه امرأته؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه: ما حرم حرام حلال، قال: حرامان تخطاهما أو حرمتان تخطاهما. ثم علق يحيى ابن يعمر قال: ما حرم حرام حلالا. فالزنا حرام، فالحرام هذا لا يحرم الحلال في هذه الحالة خصوصا، سيأتي الكلام كمان في حالات أخرى يأتي الكلام عنها في موضعها. لكن هنا لو زنى الأب بامرأة فإنها لا تحرم هذه المرأة على الابن، لا تحرم هذه المرأة على الابن. ولذلك أيها الإخوة لو جاء واحد وتزوج امرأة أبيه بعد هذا التحريم، بعد هذا التحريم، فإنه قد استحل ما حرم الله. وذكر العلماء حد من نكح المحارم، منهم من قال إنه استحل ويكفر، منهم من قال لا هو حد شرعي، اللي هو حد نكاح المحارم أو حد الزنا بالمحارم، حد الزنا بالمحارم. فقالوا يقتل على كل حال. في سنن أبي داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بين أنا أطوف على إبل لي ضلت، إذ أقبل ركب أو فوارس ومعهم لواء، فجعل الأعراب يطيفون بي، يعني يخافون علي لمكانتي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا، أتوا خيمة الفوارس هؤلاء أقبلوا، استخرجوا من هذه الخيمة رجلا قال فضربوا عنقه، قال فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه، ذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه يعني تزوج امرأة أبيه. وفي رواية قال لقيت عمي فقلت أين، ومعه راية، أو لقيت عمي قال فقلت أين تريد، البراء بن عازب يقول قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. إذن حتى إذا زنى بمحرم هكذا يفعل به، هكذا يفعل به، بينما لو زنى بامرأة فإنه يكون التفصيل إذا كان الزاني محصنا أو غير محصن، إذا كان متزوج وغير متزوج، الغير متزوج يجلد والمتزوج يرجم، لكن الذي يزني بمحرم زنى بأخته، زنى بابنته، زنى بأمه، فإن الحكم الشرعي أنه يقتل. ورد حديث لكن لا يصح، من وقع على ذات محرم فاقتلوه، من وقع على ذات محرم فاقتلوه، والحديث رواه ابن ماجة وهو حديث ضعيف لا يصح، لكن معناه مما اتفق عليه أهل العلم أن من وقع على ذات محرم فإنه يقتل، فإنه يقتل. إذن ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي إلا ما كان قبل هذا الحكم، فقبل أن ينزل هذا الحكم، فالأصل في الأحكام البراءة الأصلية، قبل أن ينزل تحريم امرأة الأب أنه لا يجوز أن ينكح امرأة أبيه بعد موت أبيه أو بعد طلاقها، لا يجوز أن ينكحها، قبل ذلك من نكح امرأة أبيه قبل ذلك، فالله عز وجل قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يقولون سبحان الله، الذي يتأمل في القرآن الكريم يجد ألفاظا أحيانا في لفظ زيادة، في لفظ مذكور في مكان وغير مذكور في مكان، فمثلا في الزنا يقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، في نكاح امرأة الأب ماذا قال؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ففي زيادة كلمة مقتا، مقتا. قالوا ما الحكمة من ذلك؟ في الزنا قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وفي نكاح امرأة الأب إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. بعض المفسرين التمسوا الحكمة فقالوا إن الزنا أمر مستشنع عند العرب وعند أصحاب العقول السليمة، أمر مستشنع عند العرب، لما قيل لهن قال ولا يزنين، قال أوتزني الحرة، أمر مستشنع عند كل العرب، فلذلك شنعه بلفظين فاحشة وساء سبيلا. لكن نكاح امرأة الأب ما كان أمرا مستشنعا عند العرب أصلا، كان أمر طبيعي، يعني مش عيب عند الرجل أن يتزوج امرأة أبيه بعد ما يموت أبوه، أنه يتزوج امرأة أبيه ليس عيبا، ليس عيبا، فمن فعله، من شاء أن يفعله فعله. فلذلك لأن العادة عليه عند العرب ذكر الله في تشنيعه ثلاثة أوصاف، الزنا لأنه مستشنع أصلا عندهم ذكر وصفين، فناسب أنهم لم يكونوا يستشنعوا نكاح امرأة الأب أن يشنعه الله من جهة ثلاثة أوصاف، فقال في الوصف الأول إنه كان فاحشة، أمر مستقبح مستفحش، ومقتا أي يجلب مقت الله، أو قالوا بغضا، ومقتا أي ثانيا، وساء سبيلا أي ساء مسلكا، ساء طريقا، فهو سيء في نهايته، والنهاية مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. والرازي يقول القبح أولا ما قبحه الشرع، بعد ذلك العقل، بعد ذلك العرف، لكن أولا التقبيح والتحسين للشرع، ثم العقل بعد الشرع يقبح ويحسن بعد الشرع، ثم العرف بين الناس يقبح ويحسن. فقال رحمه الله، قال هنا في هذا الموضع ذكر الله عز وجل نكاح امرأة الأب أنه مقبح من جميع الأوجه، شرعا وعقلا وعرفا، شرعا وعقلا وعرفا، فقال إنه كان فاحشة ومقتا، يعني اللي بفكر هو فاحشة في الشرع، ومقتم اللي بفكر فيه يجد انه فعلا يولد البغضاء، يولد يعني ان احسن الابن فبتقول هذه المرأة والله هذا الابن احسن من ابوه، ان اساء قل والله الاب احسن من ابنه، وهكذا فيولد بغضاء عقلا وعرفا كذلك، وساء سبيلا لمن كان عنده عقل وحكمة في ذلك، انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. لما ذكر الله عز وجل هذه الآية في أول المحرمات من النساء، شرع سبحانه وتعالى أو ذكر سبحانه وتعالى المحرمات من النساء على وجه التفصيل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هذه أيها الإخوة المحرمات من النساء بالنسب، بالنسب، والذي يملك حق التحريم والتحليل هو الله رب العالمين. فالذي قال حرمت، من الذي حرم؟ الله. الذي يحلل ويحرم هو الله. حرمت عليكم أمهاتكم، فلذلك أيها الإخوة النطق بالحكم عن الله كأنه توقيع عن رب العالمين. لا يجوز لأحد أن يتكلم في دين الله إلا بعلم مبين. اللي بيقول هذا حلال كأنه يقول إن الله قال هذا حلال، لأنه بيستنبط من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أصلا المفتي لا يملك أن يحلل أو يحرم، يملك حق التحليل والتحريم الله رب العالمين. وهي من صفات الألوهية، اتخذوا الربوبية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي: يا رسول الله ما عبدناهم، ما في واحد نصراني يعبد الراهب أو يعبد القسيس، ما عبدناهم. قال: أليسوا قد أحلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم، تلك عبادتهم. فالعبادة أيها الإخوة طاعة الله في التحليل والتحريم، هذه عبادة، عبادة، وحق التشريع لله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الذي له حق التشريع هو الله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن التشريع لله وحده لا شريك له. فلما يقول حرمت، هو الذي يحل ويحرم، وإذا جاءك التحريم أو التحليل من الله لا يجوز أن تعترض، لا يجوز أن تعترض. وذلك بعد ذلك يأتي: وأن تجمعوا بين الأختين. واحد يقول: طب ليش حرام؟ طب وأخواتكم من الرضاعة؟ طب ليش حرامي؟ بفكر بصير يعترض على الشرع، وهذا مخالف. لذلك المؤمن يستقبل هذه الأوامر، يستقبل هذه الأوامر، هذه الأحكام بالقبول والتسليم. تأمل معي: حرمت عليكم أمهاتكم. يقولون المحرمات من النساء على ثلاثة أنواع: أولا محرمات بالنسب، ثانيا محرمات بالرضاع، ثالثا محرمات بالمصاهرة. والمحرمات من النساء بالنسب سبع نسوة، اللي هي أمهاتكم، هن سبع. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. سبع من النساء قد حرمنا تحريما مؤبدا، تحريما مؤبدا، لأن التحريم على نوعين: تحريم مؤبد وتحريم مؤقت، تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. فأما التحريم المؤقت وأن تجمعوا بين الأختين، تزوجت امرأة أختها محرم عليك، بس تحريم مؤقت، لأنك لو طلقت هذه المرأة يجوز أن تتزوج أختها، يجوز أن تتزوج أختها. لو ماتت هذه المرأة يجوز أن تتزوج أختها. فتحريم أخت زوجتك تحريم اسمه تحريم مؤقت، لكن تحريم البنت مؤبد، بنت الأخت بنت الأخ مؤبد، لا يجوز أبدا أن ينكح بنت أخيه أو أن ينكح بنت أخته. فإذا هذه المحرمات بسبب النسب، المحرمات بالنسب. حرمت عليكم أمهاتكم، الأم كل من ولدتك فهي أمك الحقيقية، كل من ولدتك أمك. وينبثق عن هذا أيها الإخوة الأمهات وإن علوا، هذه قاعدة يا إخواني في مسألة المحرمات اللي بسموها وإن علا وإن نزل. الآن الأمهات وإن علوا، فأمك محرم عليك، وأم الأم محرم، وأم أم الأم محرم، واطلع كذلك وإن علون. وإن علون أم أبيك محرمة عليك وأمها محرمة عليك وكذلك وإن علون وإن علون إذن حرمت عليكم أمهاتكم فيدخل فيه الجدات وأمهات الجدات وهكذا. هذه الأم إذا حرمت عليكم أمهاتكم الأم سواء كان بنكاح صحيح أو نكاح غير صحيح يعني في نكاح باطل اسمها أم أو زنا مش نكاح اسمها أم كذلك محرمة. إذا لو كان بنكاح صحيح أم، نكاح غير صحيح كذلك أم، لو كان بزنا كذلك أم. حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم. طيب الثانية وبناتكم، يقولون البنت كل من ولدتها فهي بنتك حقيقة، يعني كانت بسببك ولدا فهي بنتك حقيقة، وإن نزل فابنتك محرم عليه وابنة ابنتك محرم عليه وكذلك بنتها وكذا، وإن نزل وابنك بنت ابنك كذلك محرم عليه وبنته وابنه إلى انزل كذلك كله محرم عليه. إذن حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، البنات وإن نزل كبنت الابن بنت وبنت الابن، فكل هذا يشمله اسم البنات، اسم البنات. وحتى الشرع أطلق البنات على كل النساء، قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. لكن ذكروا مسألة، هل تحرم البنت من الزنا؟ رجل زنى بامرأة فولدت، فلهذه البنت محرم عليه؟ لا يجوز أن يتزوجها؟ البنت هذه المولودة محرمة عليه، هل يجوز أن يتزوجها أو لا يجوز له أن يتزوجها؟ أولا هي لا تنسب له، لا تنسب له نسبا ليست إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. فلذلك يا إخوان المذكر مسألة من أخطر مسائل الزنا، أن المولود من الزنا لا يجوز أن ينسب اللي هو الأب الذي فعل هذه الفاحشة، لا يجوز أن ينسب إليه، لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر، فينسب لأمه، ينسب لأمه، فهذه البنت لا تنسب لذاك الرجل. فهل لبنته من الزنا هل هي محرمة عليه أم لا؟ بعض الشافعية قالوا لا، ما دام النكاح مش صحيح، ما أمضى نكاحا صحيحا فهذه ليست محرمة عليه، وهذا قول مخالف. الصواب قول جمهور العلماء أن بنت الزنا محرمة على الرجل، محرمة عليه ابنته من الزنا، حتى الزنا اللي هو شيء فاسد وهي أنثى مخلوقة من مائه فهي محرم عليه ولا يحل له أن يتزوجه. سئل الإمام أحمد رحمه الله قال في الرجل يزني بامرأة فتلد منه ابنة فيتزوج هذه البنت، يتزوجها زواج صحيح، الإمام أحمد استعظم ذلك وقال رحمه الله يتزوج ابنته عليه القتل بمنزلة المرتد، يتزوج ابنته عليه القتل بمنزلة المرتد. قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم. وأخواتكم سواء كنا أخوات شقيقات محرم عليك، أختك من أبيك وأمك محرمة، كذلك أختك لأمك، أختك من أمك فقط محرم عليك، أختك من أبيك فقط محرم عليك. فسواء كنا الأخوات لأب وأم أو أخوات من أم فقط أو أخوات من أب فقط، فلإطلاق اسم الأخت فهي محرمة. فالأخت كل من ولدها أبواك أو أحدهما فهي أختك، أو أحدهما، فتكون شقيقة وتكون لأب أحيانا وتكون لأم، تكون لأب وتكون لأم. وكذلك العمة هي كل من هي أخت والدك فهي عمتك الحقيقية. وهذا أيها الإخوة وإن علوا، يعني عمتك أخت أبيك محرم عليك، وعمة أبيك كذلك محرم عليك، عمة أبيك محرم عليك، كذلك خالتك محرم عليك وخالاتكم، وكذلك خالة أمك محرمة عليه، وهكذا. وإن علون، وإن علون فيحرم على الرجل عمة العمة والخالة وعمة أبيه وخالة أبيه وعمة أمه وخالة أمه وإن علون كذلك. قال وبنات الأخ وبنات الأخت، يحرم نكاح بنات الأخ وبنات الأخت، وهي لفظة مهمة كمان، وإن نزل، وإن نزل يعني بنت الأخت محرمة عليه، بنت أختك أنت خالها هي محرمة عليه، وابنتها محرمة عليه كذلك، وبنت بنتها محرمة عليه كذلك، محرمة عليك. وبعض الناس بتحرج من هذا، يقول صحيح هذا خال أمي، بنت بقول هذا خال مش خالي، هو خال أمي فمش محرم، لا خال الأم محرم، إذا محرم على الأم. وبنات الأخ وبنات الأخت يعني كل هذا، وإن نزل فبنات بنات الأخ محرمة، بنات الأخ محرمات، بنات بنات الأخ محرمة كذلك، بنات بنات الأخت كذلك من المحرمات. لماذا أيها الأخوة نتكلم في هذا؟ هذه مسألة مهمة، هذا الموضوع أيها الأخوة، لأنه كثير من الناس بيسأل هل يجوز مصافحة كذا، مرت خالي مرت عمي يجوز مصافحتها، يجوز أنا أخلو بها؟ يتعلم من المحرمات من النساء، عمة زوجتي خالة زوجتي يجوز أن أخلو بها أصافحها نجلس معها أو لا يجوز؟ فالأحكام هذه توضح لك، في أحكام شرعية، لا يحل امرأة بالله واليوم الآخر تسافر يوم وليلة إلا مع ذي محرم، مع ذي محرم، ده تعرف من هو ذو المحرم، من هو، تعلم هذه الأحكام، هذه فيها أحكام شرعية ينبغي أن تتعلم. والمسألة هذه أيها الأخوة في غاية الدقة، اللي هي مسألة المحرمات، لأن الناس في هذا الزمان كثير منهم يا إخوان، شوف هذا اللفظ الإجمالي اللي هو سبع من محرمات من النساء بسبب النسب، لأجل النسب، البعض أيها الإخوة تحت شعار المحرمات يصبح هناك أيها الإخوة تساهل، لا سيما مع فساد الفطر في هذا الزمان. يعني مثلا صحيح المرأة أمام محارمها تتخفف من الثياب، صحيح يعني لا تلبس أمام المحارم، يحل لها أن تتخفف أمام أبيها أمام أخيها أمام ابن أختها، في خالته أمام ابن أخيها تتخفف، لا حرج عليها، لكن ليس التخفف كما هو واقع الناس في هذا الزمان أيها الإخوة، تحدث أيها الإخوة مصائب ومنكرات وفواحش جراء هذا التخفف من الثياب. صحيح هو محرم، صحيح هو محرم، لكن انظروا أيها الإخوة، قديما ما كانت تنتشر الفواحش وما كانت دعايات الفواحش ولا مواقع ولا قنوات، الآن في ناس تعلموا الفواحش وفي كل مكان، وذاكرات وعلى الخلوي بتشوف فواحش وعلى الانترنت وعلى المصايب، فلكثرة الفواحش فساد فطر الناس، وبتسمع عن حالات من زنا المحارم يندى لها الجبين، يندى لها الجبين، وهذا منه التساهل في اللباس، التساهل في اللباس، فتأتي امرأة أمام أولادها تتساهل في اللباس، يقول يا أخي أولادي محرمين علي، محرم عليهم محارم ما في بأس، وتأتي أخت أمام أخيها تتساهل في اللباس محرم علي، وتأتي امرأة أمام والد زوجها تتخفف من اللباس، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وهذا يحدث فيه أيها الإخوة منكرات وفواحش في هذا الزمان حدث، وبتسمعوا عن أشياء، لذلك لا ينبغي التساهل بهذه المسألة. المرأة أيها الإخوة لباسها أمام محارمها بإظهار الزينة الظاهرية فقط، ما ظهر منها، ما يظهر منها حال المهنة، وقول إن المرأة أمام المحارم عورتها فقط من السرة إلى الركبة قول ضعيف لا يصح، ولا ينبغي حتى أن يحدث به العوام في هذا الزمان، ولا أن ينشر عورة المرأة أمام المحارم، أمام أخيها، أمام ابنها، أمام أبيها، أمام عمها، خالها، عورة المرأة ما يظهر منها حال المهنة. إيش يعني ما يظهر منها حال المهنة؟ يعني بعض يديها وما يظهر من يديها، شعرها طرف الرقبة يقولون الدملج يعني موضع الزينة هذا، طرف في رجليها، لكن أن تتخفف وفي شيء بلبس الشفاف تلبس الضيق، هذا كله مخالف للشرع يا إخواني، هذا مخالف للشرع. إذا ما تكلمنا بهذه المسائل هنا في المسائل أين نتكلم بها؟ الرجل يتعلم هذه المسائل. امرأة يعني أخت ترضع أمام أخيها لا يجوز، بقول أخوي عادي برضع ابني قدامه أمام أولادها الكبار لا يجوز، أمام أولادها الكبار لا يجوز، هذا إظهار قد يحدث، وهذا رجل ويرى ما يرى وبسمع ما بسمع، تكلم مع الشباب برا شوف. فليش نضع أنفسنا موضع الشباب وموضع المنكرات؟ لماذا؟ فينبغي التحفظ يا إخواني في هذا الزمان، يا خاصة في هذا الزمان. تيجي ويقول والله هذا والد زوجتي، تطلع بأبهى زينتها، قال هذا والد زوجي، والد زوجي يعني حماي، محرم عليه. اللي بتزوجها ابنك محرم عليك مؤبد، صحيح صحيح، لكن قبل يوم ما بعرفها ثاني يوم تظهر له أحسن الزينة وهو ختيار مكحكح بحين الأيام الرومانسية والحب الزمان هذا؟ لا، لا ينبغي التساهل يا أخواني. حتى الرضاع وأخواتكم من الرضاع، كما سيأتي إن شاء الله الكلام حول الأحكام هذه، أخواتكم من الرضاع، واحد ما بكون يعرف بنت ولا كذا ولا أنا أخته من الرضاعة، بعد 20 سنة خلص يقول والله هذه أختك من الرضاعة، قال وين؟ يا وراها سلم أختي من الرضاعة، أهلا بأختي، السلام عليكم، تتزين له أحسن زينة وبعرفهاش سابقا، لا يعرفها. ذا كثرة المخالطة، يعني لماذا خاصة الأخت؟ يعني تحريم الأخت أكثر وآكد من تحريم الأخت من الرضاع، الأخت من النسب. لماذا؟ لأنه فيها أيها الأخوة كثرة مخالطة، الأخت الأم البنت وهكذا. فإذا ما قلنا نقول هؤلاء محرمات مؤبد، صحيح نعم محرمات، واللباس صحيح مش أمام، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يضربن بخمورهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن، آية النور. لكن كذلك لا ينبغي التخفف من هذا، ولا ينبغي التحلل أيها الإخوة من اللباس، ولا الضيق، ولا لباس الفتنة. المرأة تتزين لزوجها، تتزين الزينة الحقيقية لزوجها، أما سوى ذلك فلا ينبغي، ينبغي أن يلبس الفضفاض، وينبغي أن يستر الجسد إلا ما يظهر في حال المهنة على ما بينا. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلي لهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.